يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة، مصليا أن يفتح الله بصائرنا لكي نفهم كلمته وأن يهبنا نعمة لنحيها. مشوارنا في سفر صموئيل الأول لم ينتهي بعد. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصلين 11 و12. هدد نحاش العموني أهل يبيش جلعاد بقلع عيونهم، فأرسلوا لشاول بالأمر، فضرب أبناء الشعب العمونيين بقيادة شاول وشتتوهم حتى لم يبقى اثنان منهم معا. ثم دعا صموئيل الشعب أن يذهبوا معه إلى الجلجال لتجديد المملكة لشاول، والآن كل الشعب يقبل شاول ملكا. الذين كانوا يحتقرونه بالأمس يكرمونه اليوم. ثم ذبحوا ذبائح سلامة أمام الرب، والجميع كانوا فرحين، ولكنه فرح لن يدوم. في الفصل 12 استمعنا إلى كلمات صموئيل الأخيرة قبل مماته. وقف أمام الشعب ليعرفهم بحقيقة خطيتهم، وهي طلبهم ملكا بدلا من الرب. في الواقع لم يكن الشعب يثق بالرب من أجل خلاصهم من الأعداء، لذلك طلبوا ملكا أرضيا يرونه بأم العين. بعد ذلك أخذ صموئيل يستعرض أمام الشعب تاريخ معاملات الله مع الشعب القديم، تماما كما فعل موسى ويشوع وجدعون وغيرهم. أخذ يذكرهم بأمانة الله ورحمته من نحوهم، وكأنه يرجع ويقول لهم: إلى هنا أعاننا الرب. أخبر صموئيل الشعب بالأمور كما هي. إذا كانوا مستعدين أن يعبدوا الله فهو سيباركهم، وإلا فستأتيهم الدينونة. ما أعجب الله! لقد سر أن يجعلنا شعبه، هو الذي اختارنا حسب نعمته ورحمته، ويا له من امتياز. كان بإمكانه أن يتجاهلنا، ولكنه اختارنا. هذه هي الرسالة العظيمة التي أعطاها صموئيل للشعب. وهكذا يعلن صموئيل اعتزاله قيادة الشعب التي أسلمها لشاول. ومنذ ذلك الحين أخذ صموئيل يعمل أعظم خدمة، وهي الصلاة من أجل الشعب. وحاش لنا أن نخطئ إلى الرب فنكف عن الصلاة من أجل بعضنا البعض. والآن إلى الفصل 13 من سفر صموئيل الأول. الآن تبدأ طبيعة شاول الحقيقية تتكشف أمامنا، وأظن أن نظريتي ستتحقق حول هذا الرجل كما ذكرت في الفصل 9 من سفر تأملنا. وسنرى أن شاول لا علاقة له بالإيمان. قشرته الخارجية جعلته يبدو كملك، ولكنه تحتها لم يكن يمت للملوكية بصلة. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات الأربع الأولى فقط من الفصل 13 من صموئيل الأول.
كان شاول ابن سنة في ملكه، وملك سنتين على إسرائيل. واختار شاول لنفسه 3000 من إسرائيل، فكان 2000 مع شاول في مخماس وفي جبل بيت إيل، و1000 كان مع يوناثان في جبعة بنيامين. وأما بقية الشعب فأرسلهم كل واحد إلى خيمته. وضرب يوناثان نصب الفلسطينيين الذي في جبع، فسمع الفلسطينيون، وضرب شاول بالبوق في جميع الأرض قائلا ليسمع العبرانيون، فسمع جميع إسرائيل قولا قد ضرب شاول نصب الفلسطينيين، وأيضا قد أنتنا إسرائيل لدى الفلسطينيين. فاجتمع الشعب وراء شاول إلى الجلجال.
عندما نلقي نظرة فاحصة على شاول هذا سنرى أنه مزيف. تلاحظ أن يوناثان هو الذي ضرب الفلسطينيين وأحرز النصر، ولكن من أخذ الفضل في ذلك؟ شاول، ولم يعطي ابنه حتى ولو جزءا من الفضل. دعا الشعب إليه وقدم إليهم تقريرا مزيفا، ولكن الجيش وأتباع يوناثان كانوا يعرفون جيدا أن تقرير شاول غير حقيقي. وهكذا ابتدأ الناس يشكون في ضعف جيش شاول. حسب الظاهر استرد الفلسطينيون قوتهم بعد الخسارة التي لحقت بهم أمام يوناثان، وها هم يهجمون من جديد على الشعب. نتابع القراءة في الفصل 13 من صموئيل الأول من الآية 8 وحتى 15.
فمكث 7 أيام حسب ميعاد صموئيل، ولم يأتي صموئيل إلى الجلجال، والشعب تفرق عنه. فقال شاول: قدموا إلي المحرقة وذبائح السلامة. فأصعد المحرقة، وكان لما انتهى من إصعاد المحرقة إذا صموئيل مقبل، فخرج شاول للقائه ليباركه. فقال صموئيل: ماذا فعلت؟ فقال شاول: لأني رأيت أن الشعب قد تفرق عني، وأنت لم تأتي في أيام الميعاد، والفلسطينيون متجمعون في مخماس، فقلت: الآن ينزل الفلسطينيون إلي إلى الجلجال، ولم أتضرع إلى وجه الرب، فتجلدت وأصعدت المحرقة. فقال صموئيل لشاول: قد انحمقت، لم تحفظ وصية الرب إلهك التي أمرك بها، لأنه الآن كان الرب قد ثبت مملكتك على إسرائيل إلى الأبد، وأما الآن فمملكتك لا تقوم. قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه، وأمره الرب أن يترأس على شعبه، لأنك لم تحفظ ما أمرك به الرب. وقام صموئيل وصعد من الجلجال إلى جبعة بنيامين، وعد شاول الشعب الموجود معه نحو 600 رجلا.
هل رأيت ما عمل شاول مستمعي؟ ظن أن مركزه كملك يسمح له أن يقدم ذبيحة محرقة، تجاهل تعليمات الله التي تنص بأن الوحيد الذي له حق تقديم الذبيحة هو الكاهن من سبط لاوي، وهكذا كشف عن عصيانه. لم يكن يريد أن ينتظر مجيء صموئيل، وظن أنه يمتلك 3 أسباب منطقية لتقديمه الذبيحة. أولا، كان الشعب قد تفرق، خشي شاول من الوحدة، ولكن هل يتركنا الله وحدنا في معمعتنا وخدمتنا؟ أبدا، لكن القلب الشكوك لا يمكنه إلا أن يشعر بالوحدة. ثانيا، كان الفلسطينيون قد أتوا عليه، أظن أنه كان يعتمد على صموئيل في كثير من الأمور، رأى صموئيل تأخر فأراد أن يدبر نفسه بنفسه، ولكن ألا ترى الله معك يا شاول حتى تتصرف وكأنه غير موجود؟ وثالثا، تأخر صموئيل قليلا في المجيء. طبعا كان شاول يريد أن يجد مبررا لفعلته، كان يضع اللوم على الجميع ما عدا نفسه، بل إنه كذب ولبس رداء التقوى المزيفة. هذا هو شاول الحقيقي مستمعي، وبقلب أسيف يعلن صموئيل الحكم الإلهي على شاول: قد انحمقت، لم تحفظ وصية الرب إلهك التي أمرك بها، لأنه الآن كان الرب قد ثبت مملكتك على إسرائيل إلى الأبد، وأما الآن فمملكتك لا تقوم. قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه، وأمره الرب أن يترأس على شعبه، لأنك لم تحفظ ما أمرك به الرب. قيل لشاول في البداية إنه إذا أطاع الله سيتبارك، وإلا فستأتي عليه الدينونة. يجب على الحاكم أن يطيع الله، واليوم نحتاج إلى حكام خاضعين لله. وبسبب عصيان شاول، فإن الله كان قد رتب رجلا آخر حسب قلبه ليكون الملك، ولم يعرف أحد ولا حتى صموئيل بعد، ولكن الله سيظهره على شاشة الأحداث في وقته. يخبرنا العدد 19 من الفصل 13 ما يلي: ولم يوجد صانع في كل أرض إسرائيل، لأن الفلسطينيين قالوا لئلا يعمل العبرانيون سيفا أو رمحا، وكأن الأعداء قاموا بعمل نزع لأسلحة الشعب، وهي عبارة تتردد كثيرا في الأوساط العالمية والسياسية. وكما ترى مستمعي، فإن الكتاب المقدس قد سبق وتحدث عنها، وكان في يوم الحرب أنه لم يوجد سيف ولا رمح بيد جميع الشعب الذي مع شاول ومع يوناثان، على أنه وجد مع شاول ويوناثان ابنه. فقط رجلان 2 كانا يمتلكان السيوف، وهما شاول ويوناثان، أما الآخرون في الجيش فأظن أنهم كانوا يحملون الفؤوس والمعاول والعصي وما شابه. ننتقل الآن مستمعي إلى الفصل 14 من سفر صموئيل الأول. مرة أخرى سنجد أن يوناثان يحرز نصرا على الأعداء، ويأخذ شاول الفضل لنفسه. كانت الغيرة تشتعل في قلبه لدرجة كان فيها سيهلك ابنه. يمكننا أن نرى هنا تكتيك الحرب التي شنها يوناثان على الأعداء، ويقال إن هذا الفصل قد قرأه الجنرال البريطاني ألينبي ليلة الهجوم على الأتراك في الحرب العالمية الأولى. ولأني لا أفقه شيئا في أمور الحرب والاستراتيجيات العسكرية، فإني لن أخوض في تفاصيل هذه الحرب. حسب الظاهر نجد يوناثان هنا يأخذ رجاله عبر ممر ضيق، وبهذا تصبح القوة في مرماهم بالرغم من قلة أسلحتهم. سنمر عن هذه التفاصيل وسننظر بالمقابل إلى الدرس الروحي العظيم الذي لنا هنا، وسأنتقل فورا إلى العدد 18 من الفصل 14. فقال شاول لأخيه: قدم تابوت الله، لأن تابوت الله كان في ذلك اليوم مع بني إسرائيل. ما كان يجب على شاول أن يأخذ تابوت العهد معه؟ وتذكر كيف في البداية أخذه الشعب معه في الحرب ظنا منهم أن هذا الصندوق الخشبي سيعطيهم النصر. بالرغم من أعمال شاول إلا أن يوناثان هو الذي أحرز النصر. كان الله مع هذا الشاب الذي لم يعمر طويلا وللأسف. نقرأ من الفصل 14 من صموئيل الأول من العدد 24 إلى 30.
وظنك رجال إسرائيل في ذلك اليوم لأن شاول حلف الشعب قائلا: ملعون الرجل الذي يأكل خبزا إلى المساء حتى أنتقم من أعدائي، فلم يذق جميع الشعب خبزا، وجاء كل الشعب إلى الوعر وكان عسل على وجه الحقل. ولما دخل الشعب الوعر إذا بالعسل يقطر، ولم يمد أحد يده إلى فيه لأن الشعب خاف من القسم. وأما يوناثان فلم يسمع عندما استحلف أبوه الشعب، فمد طرف النشابة التي بيده وغمسه في قطر العسل ورد يده إلى فيه فاستنارت عيناه. فأجاب واحد من الشعب وقال: قد حلف أبوك الشعب حلفا قائلا: ملعون الرجل الذي يأكل خبزا اليوم. فأعيا الشعب. فقال يوناثان: قد كدر أبي الأرض، انظروا كيف استنارت عيناي لأني ذقت قليلا من هذا العسل، فكم بالحري لو أكل اليوم الشعب من غنيمة أعدائهم التي وجدوا. أما كانت الآن ضربة أعظم على الفلسطينيين؟
شكرا يا ميسون. في الواقع كان يوناثان قد ربح المعركة، وكان غباء من شاول أن يمنع الشعب من الأكل. بهذا ضايق الشعب وظن في عماه أنه يستطيع أن يساعد في هزيمة الفلسطينيين، فقد أعيا الشعب بعد تعب الحرب واحتاجوا إلى الطعام. وكان الدافع وراء طلب شاول هذا الانتقام من أعدائه، كان يريد مجد ذاته لا مجد الله. ها قد ذهب تواضعه المزيف وظهرت غيرته. أما يوناثان فقد أكل من العسل متمتعا بالحرية الكاملة، وقبل ما يقدمه الله له في طريق الخدمة بقلب شاكر. الشعب طبعا لم يأكل بسبب القسم، وشعر بالجوع والإعياء، وما عمله كان أردأ من قسم شاول إذ أكل من لحم الغنائم مع الدم، وفي هذا كسر للناموس. وبنى شاول مذبحا للرب الذي شرع ببنيانه مذبحا للرب، بنى مذبحا خوفا من الرب ومن الدينونة، وقدم ذبائح. قبل الختام أرجو يا أخت ميسون أن تقرأ لنا من الآية 36 وحتى 45 من الفصل 14 من صموئيل الأول.
وقال شاول: لننزل وراء الفلسطينيين ليلا وننهبهم إلى ضوء الصباح ولا نبقي منهم أحدا. فقالوا: افعل كل ما يحسن في عينيك. وقال الكاهن: لنتقدم هنا إلى الله. فسأل شاول الله: أأنحدر وراء الفلسطينيين؟ أتدفعهم ليد إسرائيل؟ فلم يجبه في ذلك اليوم. فقال شاول: تقدموا إلى هنا يا جميع وجوه الشعب، واعلموا وانظروا بماذا كانت هذه الخطية اليوم، لأنه حي هو الرب مخلص إسرائيل، ولو كانت في يوناثان ابني فإنه يموت موتا. ولم يكن من يجيبه من كل الشعب، فقال لجميع إسرائيل: أنتم تكونون في جانب وأنا ويوناثان ابني في جانب. فقال الشعب لشاول: اصنع ما يحسن في عينيك. وقال شاول للرب إله إسرائيل: هب صدقا. فأخذ يوناثان وشاول، أما الشعب فخرجوا. فقال شاول: ألقوا بيني وبين يوناثان ابني. فأخذ يوناثان. فقال شاول ليوناثان: أخبرني ماذا فعلت. فأخبره يوناثان وقال: ذقت ذوقا بطرف النشابة التي بيدي قليل عسل، فها أنا ذا أموت. فقال شاول: هكذا يفعل الله وهكذا يزيد، إنك موتا تموت يا يوناثان. فقال الشعب لشاول: أيموت يوناثان الذي صنع هذا الخلاص العظيم في إسرائيل؟ حاشا، حي هو الرب، لا تسقط شعرة من رأسه إلى الأرض، لأنه مع الله عمل هذا اليوم. فافتدى الشعب يوناثان فلم يمت.
الله لا يستخدم هذا الرجل أبدا. لم يكن شاول مستعدا أن يأخذ اللوم على نفسه، وقال بأن واحدا قد أخل بالقسم، ووقف الشعب صامتين أمام هذا الملك المزيف. كان شاول متأكدا من ذنب يوناثان. لماذا كل هذا يا شاول؟ هل الأمر بهذه الخطورة حتى تلعن ابنك؟ كان بإمكان شاول أن يقتل ابنه لو وقف في طريقه. لماذا؟ لأن الغيرة كانت تمتلكه، كان يريد كل المجد لنفسه. وهكذا كان شاول ينهض من حماقة ليرتكب أخرى، ولكن الرب أظهر رحمته له لعله يعود إليه تائبا. ألا ترى حقيقة شخصية شاول مستمعي؟ وسترى لاحقا كيف سيتصرف بعصيان أكثر مباشرة لله وسيجلب المأساة على الشعب. في الواقع لم يكن شاول رجل الله، لكنه كان رجل إبليس، وسيصل إلى مرحلة فيها لن يتكلم الله معه أبدا. ترى ماذا نتعلم لحياتنا من شخصية شاول مستمعي وصديقي؟ ألا نرى فيه أنفسنا بعض الأحيان حين نتحامق ونعمل إرادتنا بغض النظر عن إرشادات الله في كلمته المقدسة؟ ألا نعظم ذواتنا على حساب مجد الله؟ نتصرف بطريقة لا تدل أبدا على أننا أولاد الله أو أننا نثق فيه بالكامل. وإذا استمرينا في غينا هذا، سيصل بنا الحد إلى تقسي القلب وبرودة الحياة الروحية. ليتنا نتعلم لحياتنا درسا نافعا من شاول الملك.